وقد أشار الشوكاني رحمه الله إلى المسألتين. أما المسألة الأولى وهي إذا كانت الجناية على النفس أي بالقاتل من قتل العبد خطأ، فنقل الإجماع غير واحد من العلماء على أن الواجب فيه قيمته، أن دية العبد قيمته ما لم تبلغ دية الحر أو أكثر بهذا القيد، نقل الإجماع عليه ابن قدامة في صفحة 330 من المجلد 13، ونقل الشوكاني هنا أيضا عدم الخلاف أن دية العبد قيمته ما لم تبلغ دية الحر أو أكثر من دية الحر. قد يقول قائل وهل من الممكن أن تبلغ قيمة العبد دية الحر أو أكثر من دية الحر؟ الجواب نعم، رب عبد يكون ذا حرفة ذا صناعة عنده خبرة ببعض الأمور يدخل لسيده الأموال الكثيرة فتكون قيمته أكثر من دية الحر، فلذا استثنى العلماء ذلك. فإذا كانت قيمة العبد أدنى من دية الحر أقل من دية الحر فبالإجماع أن من جنى عليه قتل فديته قيمته. فلو كان قيمته مثلا 50 من الإبل أو 60 من الإبل أو 70 من الإبل فهذه ديته قيمته. واختلفوا فيما إذا كانت قيمته كدية الحر أو أكثر من دية الحر، إذا كانت قيمة العبد 100 من الإبل كدية الحر أو أكثر من 100 من الإبل فما هو الذي يلزم؟ هل ندفع إليه دية أو ندفع إليه القيمة وإن زادت على دية الحر؟ على قولين للعلماء. القول الأول أن الواجب قيمته بالغة ما بلغت ولو جاوزت دية الحر، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. عللوا ذلك قالوا لأن العبد هو مال، هو مال يقوم بقيمة معينة، وسائر الأموال إذا أتلفت فإن المضمون قيمتها، فكذلك العبد المضمون قيمته لأنه مال. وهو في هذه الناحية ناحية الدية التي هي مال أشد شبها بالبهائم والأموال من شبهه بالحر، فإن العبد كما قال العلماء يشبه الحر في أمور العبادات حيث أنه مكلف تجب عليه الصلاة والصيام، ومن حيث نفاذ تصرفاته من الطلاق والنكاح فهو يشبه الحر. أما من حيث المالية بجانب الأموال فهو أشبه بالبهيمة من حيث أنه يباع ويشترى ويوهب ويوقف ويوصى به. فقالوا هو مال، وسائر الأموال إذا أتلفت المضمون فيها قيمتها، فكذلك العبد ديته قيمته. وذهب بعض العلماء إلى أن تكون ديته قيمته إذا لم يبلغ دية الحر، إذا لم تبلغ قيمته دية الحر. فقالوا إذا بلغت قيمة دية الحر فإنه ينقص منها، إذا بلغت قيمة 100 من الإبل فإنه ينقص منها دينارا أو 10 دراهم حتى لا يساوي الحر. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، قول فقهاء الكوفة كالثوري والنخعي والشعبي. عللوا قالوا لأن هذا ضمان لآدمي، فإذا كان ضمانا لآدمي فلا يزيد ضمان العبد على ضمان الحر. قال لأن الحر أشرف وأرفع لخلوصه من الرق، فلا يكون العبد أكثر منه. والصحيح هو القول الأول لمن سبق أن العبد من حيث الدية أكثر شبها بالبهائم وسائر الأموال لأنه مال، والمضمون في سائر الأموال إذا أتلفت هو القيمة، فكذلك هنا. أيضا قالوا لأن الأحرار لا تختلف ديتهم، ديتهم واحدة سواء كان شابا قويا جلدا أو كان شيخا كبيرا هرما، وسواء كان متعلما ذا صنعة أو كان جاهلا، الدية واحدة في الفرع. أما العبيد فإنه يختلف قيمته، فقيمة الشاب غير قيمة الشيخ، وقيمة صاحب الصنعة غير قيمة الجاهل. فإذا كان كذلك فمعنى أن الأمر المعتبر فيه هو القيمة، فديته قيمته بالغة ما بلغت. وعلى هذا فنقول إن دية العبد هي قيمته مطلقا، فإن كانت أقل من دية الحر فهي بالإجماع، وإن كانت أكثر من دية الحر أو مساوية لدية الحر فهي عند أكثر أهل العلم وهو الصحيح، وهو الذي اختاره الشوكاني هنا. فإنه قال وإنما اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا، قال والأولى اللزوم، أي تلزم الزيادة. هذا النوع الأول من أنواع الجناية على العبد، الجناية على نفسه. الثاني الجناية على العبد بما دون النفس، بما هو دون النفس من الأعضاء والجراحات. سبق معنا أن الجراحات باعتبار الدية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ مؤقتة وغير مؤقتة، أي ما ورد التقدير فيها شرعا وما لم يرد التقدير. فما هي التي لم يرد التقدير فيها؟ ما دون الموضحة، وهي 5، والذي ورد التقدير فيها هي الموضحة وما فوقها. فالآن نأتي إلى الجناية على العبد بما دون النفس، إما بعضو من الأعضاء أو بجراحة. فهذا على صورتين أيضا. الصورة الأولى الجراحات التي ليس فيها تقدير من الشارع، الجراحات التي ليس فيها تقدير من الشارع، فإن أرش هذه الجناية ما نقص من قيمته بلا خلاف. الجراحات التي ليست مقدرة فأرش هذه الجراحات ما نقص من قيمة العبد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فيقدر العبد سليما ينظر كم قيمته، ويقدر وهو مجروح بتلك الجراحة فينظر كم قيمته، فمقدار النقص هو الذي يلزم في تلك الجراحة. فلو نقص من قيمة مثلا العشر فهو أرش تلك الجناية العشر. هذه الصورة الأولى، إن كانت الجناية في جراحة ليست مقدرة شرعا. الثاني، الصورة الثانية، إذا كانت الجناية بجراحة قدر أرشها شرعا كالجراحة التي فوق الموضحة، فالموضحة فيها خمس من الإبل وما فوق بحسب ما ورد، هذا ورد تقديره. كذلك اليد ورد تقديره في الشرع فيها نصف الدية، العين ورد فيه نصف الدية، فإذا جنى أحد على عبد جناية بأحد هذه الجراحات المقدرة شرعا فما هو الواجب؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ، يجب ما نقص من قيمته فيقدر العبد سليما كم قيمته، ويقدر وقد جني عليه بتلك الجناية كم قيمته، والنقص هو الواجب. فمثلا لو جنى على يديه أو على يده، معلوم أن العبد الذي له اليد اليمنى موجودة أكثر قيمة من العبد الذي فقدت يده اليمنى، حتى ولو كانت يده اليسرى مفقودة لكن اليمنى موجودة أكثر، فاليمنى هي التي يعمل بها. فقالوا مقدار ما نقص من القيمة هو الذي يجب فيه. فلو جنى إنسان على عبد وقطع يده اليمنى، نظرنا قيمة العبد قبل الجناية 100 وبعد الجناية قيمته 70، فكم يلزم في هذه الجناية؟ 30. إنسان آخر جنى على عبد قطع يده اليسرى، قيمته قبل الجناية 100 وقيمته بعد الجناية 80، فكم يلزم؟ يلزم 20، ما نقص من قيمته. هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وقال به الإمام مالك، إلا أنه استثنى بعض المسائل. واختاره الشيخ ابن عثيمين عللوا ذلك قالوا لأن ضمان العبد هو ضمان مال، ضمان مال، فالواجب فيه إذن ما نقص من قيمته، كالبهيمة إذا حصل اعتداء عليه بجناية الواجب ما نقص من قيمتها، فكذلك هذا لأن الجناية عليه جناية على مال والضمان له ضمان مال. أيضا قالوا لأننا نعتبر ديته كاملة بالقيمة، قالوا إذا حصلت جناية على نفسه نعتبر القيمة، فإذا اعتبرنا القيمة في الجناية على كله فنعتبر القيمة أيضا في الجناية على بعضه دون فرق. وهذا الذي قال فيه الشوكاني إنه أولى في آخر كلامه، قال وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب، يجب في الجناية عليه نقص القيمة. هذا القول الأول، أن الواجب ما نقص من قيمته وإن كانت هذه الجناية في الحر مقدرة شرعا، لأنها إنما قدرت شرعا في الحر، وأما العبد فلم تقدر فيه، بل الواجب ما نقص من قيمته. القول الثاني قالوا فيه يجب بالنسبة إلى قيمته ما يعادل دية ذلك العضو أو الجراحة عند الحر، يجب بالنسبة إلى قيمته ما يعادل دية ذلك العضو عند الحر. معنى ذلك فإذا جني على العبد بقطع يده قالوا فالواجب في هذه اليد بالنسبة لقيمته ما يعادل الواجب في اليد بالنسبة لدية الحر. ما هو الواجب في اليد بالنسبة لدية الحر؟ ها؟ نصفها. إذن فيجب في اليد نصف قيمة العبد، فننظر العبد إذا كان قيمته 100 فكم الواجب في يده؟ 50. الموضحة كم ديتها في الحر؟ ها؟ 5 من البل، أي كم؟ نصف العشر، نصف عشر الدية، فإن ديتها 100 من الإبل، فنصف ديتها نصف عشرها 5 من الإبل. قالوا فإذا جنى إنسان على عبد بجناية موضحة فالواجب نصف عشر قيمته، نصف عشر القيمة، وهو الذي اختاره الشوكاني أولا ثم أشار إلى أن القول الثاني أولى. انظر ماذا قال، قال وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته، أي يؤخذ من قيمته كنسبة دية العضو من الحر، فما كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها. إذن هذا المذهب الثاني، قالوا إذا جني عليه بجناية مقدرة شرعا فإنه يلزم في تلك الجناية بالنسبة إلى قيمته مثل ما يلزم الدية لعضو الحر، فإذا كان الشيء فيه نصف الدية في الحر ففيه في العبد نصف القيمة، إذا كان الشيء فيه في الحر ثلث الدية ففيه في العبد ثلث القيمة، وهكذا. وهذا الثاني هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري ورواية عن الإمام أحمد، والقول الأول أقرب أننا نعتبر قيمة في جميع الأحوال، فكما نعتبر قيمة في الجناية على كله أي على نفسه، كذلك نعتبر قيمة في الجناية على بعضه. فما نقص من قيمته بهذه الجناية هو الذي يلزم فيه. هذا ما يتعلق بدية المملوك التي ذكر الشوكاني. بقي هنا مسألة تتعلق بالجنين، لكنه الجنين المملوك، ولذا أخرناها إلى هذا الموضع عمدا. دية الجنين المملوك، سبق معنا دية الجنين الحر كم هي المحكوم بإسلامه؟ غرة عبد أو أمة. قيمة الغرة 5 من الإبل. فدية الجنين المملوك إذا كانت أمه أمة وهذا الحمل لغير سيدها، فدية الجنين المملوك في أقوال للعلماء ولا نطيل فيها، فهي أقوال الخلاف فيها كثير والراجح فيها ظاهر، والحاصل أن فيه عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه قياسا على الحر، فكما أن الحر فيه عشر دية أمه، فدية أمه 50 من الإبل، فواجب فيه 5 من الإبل، عشر قيمة أمه. فكذلك الجنين ينظر قيمة أمه فيكون فيه عشرها، عشر القيمة. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، هو قول أكثر العلماء وهو أقرب الأقوال. فكما أن الجنين الحر فيه عشر دية أمه لأن الواجب في أمه الدية، فكذلك الجنين المملوك فيه عشر قيمة أمه لأن الواجب في أمه القيمة. ثم ذكر الشوكاني مسألة البهائم، والبهيمة سبق معنا في الدرس الماضي مسألة ما إذا جنى على حملها على جنينها، ما هو الواجب في إذا جنى على جنينها؟ ما نقص من قيمتها، لأنها تقدر بالقيمة، تضمن بالقيمة بهيمة، فكذلك هي تضمن بالقيمة، من أتلف بهيمة عليه قيمتها. فالبهيمة إذا أتلفت كلها ففيها قيمتها، وإذا كانت الجناية على بعضها جراحة أو بعض أعضائها فيجب ما نقص من قيمتها، يجب ما نقص من قيمتها كالجناية على جنينها وحملها، فإنه يجب ما نقص من قيمتها، تقدر قيمتها وهي حامل وتقدر قيمتها وهي غير حامل، والفارق بينهما هو الذي يلزم. بقي هنا مسألة هي متعلقة بدية الأعضاء، نسينا ننبه عليها فيما سبق كان قد سئل عنها، وهي دية الشعر، شعر الرأس أو شعر اللحية. فإذا جنى إنسان على آخر فأذهب شعره، شعر لحيته أو شعر رأسه، فما هي ديته؟ ومتى يكون هذا الكلام عن الدية؟ قلنا إذا ذهب ذهابا لا يعود فيه، ذهب ذهابا على وجه لا يعود فيه، جنى إنسان على لحية إنسان بحيث لا ترجع، أو على شعر رأسه بحيث لا يرجع، أما إذا كان سيعود فهذا ليس في دية كما سبق، التنبيه عليه في مسائل كثير. إذا جنى إنسان على لحية إنسان أو على شعر رأسه وهي سيعود فهذا ليس فيه دية لأنه سيرجع، بقي فيه تأديب تعزير لهذا الجاني. لكن لو جنى إنسان على شعر رأس إنسان أو على لحيته بحيث لا ترجع فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أن فيه الدية كاملة، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب الثوري. قالوا لأنه أذهب ما فيه جمال للإنسان، وذهابه فيه إذهاب لجماله ونقص له، قال وهذا كأذن الأصم، فإن من جنى على أذن إنسان وقطعها ولو كان أصم فيه دية أي على الأذنين. قالوا فكذلك الشعر واللحية، وإن لم يكن فيه منفعة كنفع سائر الأعضاء. قالوا ولا يخلو من منفعة ما في شعر الرأس واللحية من المنافع غير الجمال، إضافة إلى الجمال فيه منافع. والقول الثاني أن فيه حكومة وليس فيه دية، وهذا مذهب مالك والشافعي وبعض الحنابلة. قالوا لأن الشعر وإن كان فيه جمال لكن ليس في منفعة كنفع سائر الأعضاء. قال وقد سبق معنا في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء أن وإن كان فيها جمال ليس فيها دية كاملة، وإنما فيها ثلث الدية. قال ومع ذلك فيها جمال. والظاهر أن هذا التنظير لها بهذه الأشياء ليس بجيد، لأن هذه الأشياء خرجت عن نفعها الذي جعله الله تعالى في خلقها، اليد الشلاء والعين القائمة التي لا يبصر بها والسن السوداء، خرجت عن نفعها الذي جعله الله تعالى في خلقها، بخلاف شعر الرأس وشعر الحفة نفعه الذي خلقه الله لا باقي لم يذهب. فتنظيره بهذه الأمور فيه نظر، فإن هذه الأشياء وإن كان لها جمال باقي إلا أن نفعها قد زال، بخلاف اللحية وشعر الرأس فنفعها الذي خلقها الله تعالى له ليس ذاهبا بل لا يزال باقيا. وعلى هذا فقول من قال من العلماء إن فيه الدية كاملة أقرب، وهذا اختيار كثير من العلماء من اختاره العلامة السعدي وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيرهم. وأن فيها دية كاملة، وبهذا يعلم خطر الجناية على اللحية، وأن أهل العلم ذكروا فيها دية، والذي لم يقل فيها دية جعل فيها حكومة أي غرامة يغرم الإنسان إذا جنى على لحية إنسان. وبعض الناس يتمنى أنه يوجد شيء يزيلها نهائيا، بل ربما يتمنى شيئا يزيل لحيته وشاربه كما يفعل بعض الناس، يحلق لحيته وشاربه. وهذا إصرار على معصية كما سبق وهو عظيم. هذا حاصل هذه المسائل. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعده باب القسامة، سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. أخوني يقول إذا إنسان قتل جنينا ولا يدري أذكر هو أم أنثى فكم يدفع الدية؟ ليس هناك فرق في دية الجنين، دية الجنين غرة عبد أو أمه مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، فليس في الجنين تفريق. أخوني يقول إذا سقطت المرأة فأسقطت ما في بطنها ماذا عليها؟ إن لم يكن لها تسبب بهذا السقوط فليس عليها شيء، وإن كان لها تسبب بهذا السقوط فهذا كما سبق أنه يلزمها الدية ويلزمها الكفارة. أخوني يقول لماذا لا يكون التشويه في الجنين عذرا شرعيا في إسقاطه؟ لا وجه لكونه عذرا شرعيا، ما هو وجه كونه عذرا شرعيا؟ فهذه نفس، فإذا ولد لك إنسان مشوه صار مولود عمره سنة وهو مشوه، هل يجوز أن تقتله باعتبار أنه مشوه؟ فهذا مثله، قد صار فيه نفس لا يجوز قتله والاعتداء عليه، فليس هناك عذر شرعي يبيح قتله. بقي إن كان يؤدي إلى هلاك أمه بخبر طبيب ثقة فهذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فمفسدة إتلافه وإخراجه مفسدة، لكن مفسدة هلاك الأم أكبر. أخي يقول هل يجوز لعب كرة القدم بما يسمى دوري على كأس أو مال؟ لا، لا يجوز ذلك، إذا كان على كأس أو مال فهذا لا يحل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهذا الحديث قاعدة يعتبر، والسبق هو الجائزة أو ما يدفع للمتسابقين للمتلاعبين، فلا يجوز أخذ السبق أخذ الجائزة إلا في هذه الثلاث، في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرمي بالسهام أو ما يقوم مقامها في هذا الزمان الرمي بالأسلحة، أو خف هو المسابقة على الإبل، أو حافر وهو المسابقة على الخيل، فهذه يجوز أخذ السبق فيها لأن فيها تعويدا على القتال وتمرنا على الجهاد في سبيل الله فأبيح أخذ ذلك. وهذه المسألة أيضا هو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين، فقال العلماء هذه مفسدة أخذ السبق، ولكن مصلحة التدرب والتهيئ للجهاد أعظم، فاغتفرت هذه المفسدة اليسيرة في جانب المصلحة العظيمة. وأما على لعب الكرة فهذا لا يحل، وليس هذا مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله. أخ يسأل يقول في حديث أشج عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتان، هل هذا في تعبيد لغير الله؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبده لغير الله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه إذا كان خاطبه أو تكلم بما هو اسمه الذي عرف وشهر به، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فعبد المطلب معبد لغير الله. ولكن ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه، وإنما حكى النبي صلى الله عليه وسلم اسما شهر به، فقوله في أشج عبد القيس كذلك، ليس هو الذي سمى بهذا الاسم حتى يقال إنه عبد لغير الله. أخ يقول يقولون عندنا في البلاد إنه يجوز مصافحة الخالة وزوجة العم وزوجة الخال والمقابلة لهم، هل هذا صحيح؟ أما الخالة إذا كان المراد التي هي أخت الأم فنعم هي من المحارم وهي بمنزلة الأم، فيجوز مصافحتها ومقابلتها والخلوة بها، هي بمقام أمه. وأما زوجة العم أو زوجة الخال فهي أجنبية، لا يجوز مصافحتها ولا مقابلتها أخي يقول ما مراد الفقهاء بقول من السن السوداء؟ لأن بعض الناس جميع أسنانه سوداء، المراد بالسن السوداء السن التالفة ليس اللون، قد يكون بعضهم هو مجرد أشياء تراكمت عليها، إما أن يشرب دخان أو يأكل القات فتتراكم عليها أشياء تصير سوداء. أخي يقول ما حال كتاب تفسير حدائق الروح والريحان في روابع علوم القرآن؟ هو من الكتب النافعة إلا أنه موسع جدا، في نحو 35 مجلد، تكلم عن كل آية من الآيات، عن القراءات التي فيها، ذكر ما فيها من القراءات، وتكلم عن صرفها، تراكيب الصرفية للكلمات، ثم تكلم عن إعرابها، ثم تكلم عن سبب نزولها، وهكذا ذكر ما فيها من أوجه البلاغة، وذكر أيضا معناها الإجمالي وما يستفاد منها. فهو كتاب نافع، وأكثره نقولات، أكثره نقولات ينقل عن الأئمة المفسرين ويلخص من الكتب السابقة. وهذا الرجل الذي هو المؤلف هو محمد الأمين بن عبد الله الأرومي العلوي الهرري رحمه الله، مات قريبا ممكن قبل سنتين أو 3 سنوات توفي، وهو في نحو 80 من عمره يؤلف. رأيت له شرح ألفية بن مالك خرج في 4 مجلدات، وشرح قطر الندى في 4 مجلدات، تعليق على مجيب الندى، ألفها قبل أن يموت بسنة وسنتين، وقد جاوز 80 سنة، وعنده اجتهاد عجيب في الكتابة. فرحمه الله، والذي يعرفه أنه من الكتب النافعة، كتبه كتب نافعة. هل عليه مؤاخذات؟ لا أعلم ذلك، ومن عنده شيء يفيدنا به. والكتاب عندنا موجود في المكتبة، حدائق الروح والريحان، هو والشيخ محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله، عالما من بلاد الحبشة، وممن أعطاهم الله تعالى قوة في التأليف. كم كتبوا الشيخ محمد بن آدم؟ شرح الأمهات، شرح صحيح مسلم بنحو 35 مجلد، وسنن النسائي بنحو 42 مجلد، وسنن الترمذي قد خرج منه إلى الآن نحو 25 مجلد، والباقي ما زال يطبع. سنن ابن ماجه قد طبع منه نحو 15 مجلد، والباقي يطبع. فسبحان الله، جهود عظيمة في التأليف. هؤلاء يعتبرون قدوة لإخواننا طلاب العلم من الأحباش، أن يجتهدوا في طلب العلم، وأن يقبلوا على شأنهم، وأن يتركوا القيل والقال فيما بينهم، أو ما قد يحصل من خلاف لا ثمر تحته، فنوصيهم أن يقبلوا على العلم. وقبل أيام نصحنا بعض إخواننا من بعض القيل والقال الذي بينهم، هذا متعصب لفلان وهذا متعصب لفلان، فلا نسمع أحدا يتعصب لأحد في المركز أو يحصل منه تحذير من فلان إلا لا نسمح له بالبقاء. فمثل هؤلاء العلماء قدوة لهم ويكونون من أمثالهم. أيضا الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله، الذي نفع الله به نفعا عظيما، فليكون كذلك، وكثير منهم على خير وعلى إقبال عظيم فيهم فائدة. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يبارك فيهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.